خطبة الأستاذ محمد خليل الهراس التي ألقاها يوم الجمعة 27 فبراير 1959 بمسجد الهضارة.
نحمده ونستعينه وهو لكل حمد أهل وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ربنا ويرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، له الألوهية كلها، فهو الذي تألهه القلوب تعظيما ومحبة وإجلالا ورغبة ورهبة وذلا واستكانة وتوكلا واستعانة، لا إله لها غيره ولا معبود لها سواه، وله الربوبية كلها، فله الخلق وله الأمر، يعطي ويمنع ويضر وينفع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه كما أثنى هو على نفسه، ولا نحصي ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه، وأصلي وأسلم وأبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قام بالعبودية الحقة لربه، فكان أشرف الرسل وكان أفضل الأنبياء، كملت عبوديته لله فكان أقرب الخلق إلى الله. بعثه الله عز وجل رحمة منه للعالمين وهدى وبشرى للمؤمنين، وجعله خاتم الرسل، وأعطاه الكتاب تفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بعثه بين يدي الساعة مبشرا ونذيرا حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل الهدى والفلاح والسعادة لمن أطاعه واتبعه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين اخترتهم لصحبته، والذين قاموا على هذا الدين أمناء مخلصين يبلغون دعوته وينشرون رسالته حتى عم الأرض كلها نور الإسلام، وحتى ظهر دين الله على الدين كله تحقيقا لما وعد به سبحانه من قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنفال، وسورة الأنفال سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر الكبرى، حين اختلف المسلمون في قسمة الغنائم وتنازعوا أيهم أحق بها وأولى، فنزلت سورة الأنفال تأمرهم أن يفوضوا الأمر فيها لله وللرسول، وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن لا يدعوا عامل الفرقة يدب بينهم، وأن لا يحملهم شيطان الشهوة ولا طاغوت المادة على أن ينسوا هذه الوحدة الجامعة والرابطة التي ربطتهم وجعلتهم إخوانا في الله متحابين وأنصارا متعاطفين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بالصفات التي يجب أن يكون عليها المؤمن الذي صدق في إيمانه، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بما امتن به عليهم من النصر في غزوة بدر التي جعلها الله آية على صدق رسوله وعلى صحة الإسلام، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فذكرهم بأنه استجاب لهم حين دعوه وسألوه النصر، وأنه وعد رسوله إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، وأنه أنزل معهم الملائكة في هذه الغزوة تثبت أقدامهم وتبشرهم بالنصر وتطمئنهم وترغبهم في القتال وتحثهم عليه، وأنه أنزل من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام. ثم أمرهم سبحانه وأرشدهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه من صدق في اللقاء ورغبة في الموت والاستشهاد، وأن لا تحدثهم نفوسهم بجبن ولا فرار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم حذرهم الله سبحانه أن يغتروا بهذا النص الذي حصل لهم وأن ينسبوه إلى أنفسهم، فما كان إلا من عند الله سبحانه، فهو الذي بيده النصر وبيده الهزيمة، وما كان لتلك الفئة القليلة من المسلمين في غزوة بدر أن تنتصر على جحافل المشركين إلا بمشيئة الله وعونه ونصره وتأييده. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وإن الله لسميع عليم. ثم بشرهم بأن أمر هذا الشرك إلى أفول ونهايته إلى انقضاء وزوال، وأن هذا الشرك الذي كان يصول عليهم ويجول في مكة بدأت بوادر ضعفه واضمحلاله، وأن الله سيذهب كيده شيئا فشيئا، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم أمرهم أن يطيعوا الله ورسوله، وأن يسمعوا لما أمرهم الله ورسوله، وأن لا يتولوا عنه وهم يسمعون فيكونون كهذه الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى أن يستجيبوا لله وأن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الاستجابة لله ولرسوله هي السمع والطاعة والقبول والانقياد لكل ما أمر الله به ورسوله، فلا تولي ولا إعراض ولا استكبار، ولكن خضوع وطاعة وانقياد وقبول ورضا بكل ما يأمر الله به ورسوله. وإن الحياة الحقة، الحياة النافعة التي ينتفع بها صاحبها والتي يدرك بها أنه حي وأن فيه حياة، ليست حياة هذا البدن، تلك الحياة التي يشاركك فيها أخس البهائم وأرذل الحيوانات، ولكن الحياة الحقة، الحياة النافعة، الحياة التي يطيب بها قلب صاحبها ويطمئن لها ويشعر أنه حي موجود لا أنه هالك معدوم. هذه الحياة هي التي تكون لمن يستجيب لله ولرسوله. فكل من استجاب لله واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حي، حي القلب، حي الروح، حي الضمير، حي الشعور، هو حي تلك الحياة الصادقة الحقيقية التي لا يعتورها موت ولا فناء، فإنها حياة الخلود والبقاء. هؤلاء الذين يستجيبون لله ولرسوله هم أحياء وإن ماتت أبدانهم، وهؤلاء الذين يعرضون عن الله ورسوله هم أموات وإن كانوا أحياء. إن هؤلاء الذين يسمعون عن الله ويعقلون ما قال الله وما قال رسوله قد اشتروا الحياة الطيبة الهانئة الباقية الدائمة بثمن قدموه، وهو رضاؤهم عن الله عز وجل وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. لا يعرضون ولا ينكصون ولا يتلونون ولا يتغيرون. فهذه أيها الإخوة هي الحياة الحقيقية، هي الحياة التي تضمن لصاحبها كل خير وكل سعادة عند الله تبارك وتعالى، حيث يحيا في جنة الحيوان التي هي الدار الباقية الدائمة. وإن الناس من هذه الحياة مختلفون كل الاختلاف، فإن هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن استجاب لله ولرسوله، وتكون بحسب هذه الاستجابة وبحسب ما قدم من سمع وطاعة، فمن كملت استجابته لله وللرسول فقد كملت له هذه الحياة، ومن ضعفت استجابته لله وللرسول فقد ضعفت فيه هذه الحياة. وهذه الحياة التي تضمنها تلك الاستجابة لله وللرسول لن تكمل أبدا ولن تقوى أبدا إلا إذا سمع المسلم كل ما أمره الله به عز وجل في كتابه، وكل ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن هذه الأوامر التي أمرنا الله بها والتي أمر بها رسوله هي عناصر تلك الحياة، وهي سر قوتها، وهي سر قوتها. فمن قام بهذه الأوامر كاملة غير منقوصة فقد قويت فيه هذه الحياة، ومن نقص شيئا منها فقد نقص منه ومن حياته بقدر ما نقص من طاعته لله ورسوله. فالواجب إذن أن نسمع ما قال الله وأن نسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعانا لما يحيينا، وإنك لن تستطيع الاستجابة لله وللرسول وأنت لا تنظر فيما قال الله ولا فيما قال الرسول. إن شرط هذه الاستجابة أن تسمع عن الله وأن تسمع عن رسول الله وأن تعقل وتفهم وأن تتدبر معاني كلام ربك ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء المخذولون المحجوبون الذين لا يعقلون عن الله ولا يفهمون مراد الله من كلامه، والذين يستقصرون عقولهم وأفهامهم أن تأخذ أحكام الدين وأوامره ووصاياه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى ما ألف الناس وإلى ما قال الناس وإلى ما رأى الناس، فيأخذون دينهم من هذه الكتب التي لا تحوي إلا كلاما فارغا وإلا ضلالا مبينا، والتي اختلف فيها أصحابها وتناقضوا واضطربوا، كيف تلتمس الهدى من هذا الضلال؟ كيف تلتمس الشفاء من هذا المرض؟ إذا أردت شفاء لنفسك وحياة لقلبك وصفاء لروحك فارجع إلى ربك وتفهم ما قاله لك وما أمرك به وما شرعه لك، فإنه كلمك أيها المسلم بلسان عربي مبين لا عوج فيه ولا التواء، بل العوج والالتواء في كلام غيره، وإنما كلام ربك وكلام رسول ربك أوضح وأبين وأظهر وأشفى من كل قول ومن كل كلام. هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم راحوا يجولون في هذه المهامه ويقرؤون هذه الضلالات يلتمسون فيها الهدى ويلتمسون فيها الشفاء، فلا يرجعون إلا بالحيرة تملأ قلوبهم وإلا بالضلال يكاد يمزق أحشاءهم. ولو أنهم استفتوا كتاب ربهم ولو أنهم أخذوا عن ربهم وعقلوا وفهموا عن ربهم وعن رسول ربهم وفهموا مراد الله عز وجل من كلامه وفهموا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه واتقوا أحكام دينهم من هذين النبعين الصافيين اللذين لا ينضبان أبدا واللذين لا يتغيران أبدا واللذان لا يفنيان أبدا. لو أنهم رجعوا إلى هذا الأصل الأصيل من كتاب ومن سنة لوجدوا الهدى من كل حيرة ولوجدوا الشفاء من كل مرض ولوجدوا الدواء من كل علة، ولكنهم راحوا يتمذهبون بمذهب هذا ومذهب ذاك، وما مذهب هذا وذاك إلا أقوال رآها واستنباطات استنبطها بعقله وبما عنده من علم، فما لنا ولك لقد استنبط لنفسه فما لنا لا نستنبط لأنفسنا. إن هؤلاء الذين يشيعون هذه المذاهب ويجرون وراءها ويقدمون كلام أئمتها على كلام الله ورسوله، وإذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا واستكبروا وقالوا حسبنا ما وجدنا في هذه الكتب، فإن أشياخنا وأئمتنا كانوا أعلم منا وأفهم، فلا يمكن أن يكونوا قد ضلوا ولا أن يكونوا قد أخطأوا فادعوا لهم العصمة وأخذوا عنهم دينهم، فكيف يقال إن هؤلاء قد استجابوا لله والرسول؟ إنهم لم يستجيبوا لله ولا لرسوله، ولكنهم استجابوا لمن قلدوهم وأطاعوهم وعملوا بكلامهم وآرائهم بغير فهم ولا معرفة ولا دليل ولا برهان. هؤلاء أصحاب المذاهب من الفقهاء الذين جمدوا على هذه المذاهب المعروفة، وهؤلاء المتكلمون أرباب المقالات الباطلة والنظريات الكاذبة من الأشعرية وغير الأشعرية الذين جروا على ما قاله لهم هؤلاء وأخذوه قضايا مسلمة يعارضون بها كلام الله ويعارضون بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يدعي بعضهم جهلا وكفرا أن القرآن والسنة ليس فيهما علم وأن دلالتهما ظنية لا تفيد اليقين وأن العلم هو ما ارتأته عقولهم المريضة وأفهامهم السقيمة. ألا بئس ما يقولون، ألا بئس ما اشتروا لأنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعم إن هؤلاء لم يستجيبوا لله ولا لرسوله، ولهذا ماتت قلوبهم وانطمست بصائرهم وضرب الله عز وجل على قلوبهم حجبا لا يفهمون عنه ولا يعقلون عنه لأنهم أعرضوا، فكان جزاء هذا الإعراض منهم أن صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إنهم لا يسمعون من القرآن إلا ترنما وإلا تغنيا وإلا أصواتا يجهر بها القارئ، يتلذذون بتلك الأوقاع وبتلك النبرات التي تخرج من فم القارئ، ولكنهم لا يحسون بما يسمعون من معنى ولا يفهمون لهذه الآيات غرضا ولا مرما، ولا يعقلون عن الله تبارك وتعالى، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وإذا تليت عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ما في كتاب الله عز وجل من الهدى والشفاء وفيها الحكمة وفيها النور وفيها العصمة من الضلال والنجاة من الهوى، إذا سمعوا هذه الأحاديث سمعوها تبركا بها، سمعوها للتبرك فقط ليتبركوا بتلاوة هذه الأحاديث، ولكنهم لا ينظرون إلى ما احتوته من معان رائقة وأخلاق كريمة وإرشادات رحيمة وشرائع عادلة مستقيمة أراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أجمل الله في كتابه وأن يوضحه للناس عملا وتطبيقا كما أمر به كتاب الله عز وجل، فإنه هو المبين عن الله والمبلغ إلى الناس مراد الله من كلامه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إن من أراد أن يحيا حياة العزة وحياة القوة وحياة الاستقامة، إن من أراد أن يحيا هذه الحياة الطيبة التي يشعر بها أنه حي وأنه موصول بالحياة وأنه لا ميت ولا هالك، فليقرأ كتاب الله يحيا به قلبه ويشرق به ضميره وينشرح له صدره، وليقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة تدبر وإمعان وفقه، لا هضرمة ولا قراءة عابرة كما تقرأ الصحف وكما تقرأ المجلات، ولكن يجب الوقوف عند كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى نسأل عن معناها وعما أراده الله منها، ونقف عند كل جملة من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نتدبر معناها ونعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فما انتفع أحد بما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا من مارس الكتاب والسنة عقلا وتفهما وتدبرا وفقها وفتح بصيرته على هذا النور حتى أشرقت في قلبه أنوار الكتاب والسنة فاستغنى بهما عن غيره، فسار في حياته على هدى من ربه، وأحياه الله من ضلاله، وأحياه الله من الموت الذي كان فيه بالجهل والضلال والكفر والعمى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إن الحياة أيها الإخوة حياة القلوب، فأحيوا قلوبكم بماء الحياة، بهذا العبير، بهذا النمير الطيب الذي يفيض عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحيا قلوبكم وتزدهر وتربو وتنبت بإذن الله ثمرا شهيا من كل زوج بهيج تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أعمالا صالحة وأخلاقا كريمة ورضا واستقامة. تنبت هذا النبات الطيب لأنها شجرة طيبة سقيت بماء طيب. ضرب الله مثلا شجرة طيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أيها الإخوة، إن القلوب لها حياة وللأبدان حياة، وإن حياة القلوب أعز وأرفع وأسمى من حياة الأبدان. فيا أيها المجتهد في حياة بدنه وفي المحافظة على بدنه وفي جلب الغذاء والقوت والملبس لبدنه يخشى عليه العطب ويخشى عليه التلف والهلاك، هل لا تزودت لروحك أيضا؟ وهل لا تزودت لقلبك ما به غذاؤه وما به قوته وما به حفظه وحياته؟ فارضى أن تعيش لبدنك خاصة فتكون كهذه الأنعام التي لا تعرف إلا ما تأكل وتشرب. لا، بل يجب أن ترتاد لقلبك، أن ترتاد لقلبك مرعا طيبا ونباتا حسنا وأكلا شهيا وغذاء طيبا، ولن تجد هذا الغذاء الذي به شفاؤه والذي به حياتك، والذي به قوتك، والذي به رجولتك، والذي به إنسانيتك، والذي به تكون كريما على نفسك وكريما على الناس وكريما على الله عز وجل، لن تجد هذا الغذاء الطيب الشهي إلا في كتاب الله وإلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى الكتاب وإلى السنة أيها الإخوة، ندرسهما ونتدبرهما ونحيا بهما ونحيا لهما ونكون معهما دائما، ولو كره المعرضون ولو كره المجرمون الذين هجروا كتاب الله واتخذوه وراءهم ظهرية، هجروا تحكيمه والتحاكم إليه، هجروا تدبره، هجروا تفهمه وعقله، هجروا الاستشفاء والتداوي به، وما كان وما أنزله الله إلا شفاء، وما أنزله الله إلا طبا وعلاجا لأدواء القلوب وأمراض النفوس. إلى الكتاب والسنة أيها الإخوة، فإن فيهما الحياة الرغيدة، وإن معهما العيش الهنيئ الطيب، حتى ولو ضاقت بنا سبل هذه الحياة، حتى ولو ألمت بنا كل مصائب هذه الحياة، حتى ولو كنا من هذه الحياة في سجون ومعتقلات، حتى ولو كنا من هذه الحياة في فقر مدقع وضر موجع، فإننا سنعيش في بستان كتاب الله وفي روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنعيش منهما في فسحة، سنعيش منهما في حياة فسيحة الأرجاء طيبة الأكناف، لا يشبهها إلا نعيم الآخرة الذي أعده الله عز وجل لمن استجاب له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمة أيها الإخوة كانت أعز ما تكون وكانت أقوى ما تكون حين كانت تستجيب لله وحين كانت تستجيب لرسول الله، إذا دعاها لما يحييها، إذا دعاها لما فيه حياتها، حياتها الحقة، لهذه الحياة الماجنة العابثة، لهذه الحياة المادية الفاتنة، لهذه الحياة الزائلة الفانية، ولكنه كان يدعوها لحياة أبقى وأخلد، كان يدعوها لحياة العزة والكرامة، لحياة المجد، لحياة القوة. حين كانت تستجيب لله وتستجيب لرسول الله كانت أعز ما تكون وكانت أقوى ما تكون، فلما فتنها الشيطان عن حياتها، ولما صدها عن سبيل ربها، ولما صرفها عن هذا المعين الطيب الذي كانت تستقي منه ريا وتأتخذ منه غذاء، وصدها إلى هذه المياه، وصرفها إلى هذه المياه الآسنة والآبار الآجنة المتغيرة، فشربت منها وعلت، ففسدت قلوبها واعتلت أرواحها، وانصرفت عن كتاب ربها، وصارت غثاء كغثاء السيل، لا يخيف عدوا ولا يسر صديقا، بل صارت حالها إلى ما هي عليه الآن من تشتت وفرقة وتخاذل وضلعه وتفريط وخيبة رجاء وانحلال وفساد، إلى فجور وفسق وإباحية وإلحاد، فتح عليها الشيطان كل باب من أبواب الشبهات، وفتح عليها كل باب من أبواب الشهوات، وكلما فتح لها باب شبهة ولجت، وكلما فتح عليها باب شهوة ولجت، فلم تترك بابا من هذه الأبواب إلا ولجت، وصدت عن باب الله الذي يدعوها إليه داعي الله عز وجل في قلوبها، والذي يدعو إليه كتاب الله ويدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعظم هذه الخيبة وما أشد هذا الخسران. إذا كانت هذه الأمة تريد لنفسها الحياة، وإذا كانت تريد لنفسها القوة، فلتصل نفسها بالله، فلتصل نفسها بالله، ولترجع إلى حظيرة دين الله، ولتلتمس الهدى والشفاء في كتاب الله. فلا إقامة المصانع تشفيها، ولا هذه القوة المادية التي تسعى إليها تقويها، ولا هذه التنظيمات التي تشرعها لتنظم بها أحوالها تنفعها أو تغني عنها شيئا، ما دامت بعيدة عن كتاب الله تبارك وتعالى. ففيه القوة وفيه الشفاء وفيه المجد وفيه النظام
وفيه الحركة وفيه الحياة وفيه العزة وفيه كل ما تبغيه أمة تبغي لنفسها المجد والسيادة والكرامة والقوة. هذا هو الذي يجب على هذه الأمة أن تنظر فيه وأن تتدبره قبل أن يأتيها عذاب الله عز وجل، وقبل أن ينزل بها غضب الله الذي توعد به كل من أعرض عن أن يستجيب لله أو يستجيب لرسول الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا هو الوعيد أيها الإخوة، هذا هو الوعيد الشديد الذي توعد الله به كل من أعرض عن ذكره، وكل من حاد عن سبيله، وكل من نكب عن صراطه، توعده بأنه سيحول بينه وبين قلبه. فإذا تمادى العبد في إعراضه عن الله عز وجل وقصر وتهاون في الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب الله على قلبه وصرفه عن تلك الاستجابة فلا يستطيعها أبدا، حتى ولو حاولها ألف مرة ومرة فقد حال الله بينه وبين قلبه. فاحذروا أيها الإخوة من التمادي في الإعراض ومن التقصير والتهاون في أن تستجيبوا لله وللرسول، بل أسرعوا إلى ذلك وأقبلوا عليه طائعين منقادين مذعنين لحكم الله وحكم رسوله قبل أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فتشتهون ذلك فلا تجدونه أبدا. إن الله هو مالك القلوب ومقلبها، وقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإن وجد من هذه القلوب فواعية وانقيادا وإذعانا ومسارعة إلى الامتثال والخضوع والطاعة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتح هذه القلوب على الخير كله وأحياها بهذه الاستجابة أحسن الحياة وأطيبها. وإذا وجد من هذه القلوب غفلة وإعراضا وإباء واستكبارا وتثاقلا وتقصيرا في الاستجابة لأمره أو لأمر رسوله، ضرب على هذه القلوب حجابة، ضرب عليها الحجاب فلا تستطيع بعد ذلك الاستجابة أبدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآية أيها الإخوة أشد وعيدا مما قبلها. إنه لا يكفي أن تستجيبوا لله وللرسول حتى تأمنوا الفتنة وحتى تسلموا منها، لأن الله عز وجل يتوعد الأمة كلها إن لم تستجب جميعها لله وللرسول فسيضربها بفتنة عمياء تدع الحليم حيران. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما جاء في الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إنها الفتنة تقع فتدع الحليم حيران، إنها الفتنة التي تقع حين تختلف الأمة وحين يعرض المستجيبون لله وللرسول عمن عصوا وتمردوا وأعرضوا فيتركونهم في تمادهم وفي غفلتهم بلا تحذير ولا إنذار، فتنزل الفتنة وتعم الأمة كلها. فالواجب علينا لكي نسلم من هذه الفتنة الشعواء التي يتوعدنا كتاب الله عز وجل بها أن نعذر إلى الله عز وجل كل الإعذار، وأن نبلغ دعوة الله التي ائتمننا عليها والتي ولا ذكر أقول اختارنا الله عز وجل لها تصديقا لوعد رسوله لنبوءة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله لا يضرهم على من لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لعلنا أيها الإخوة نكون هذه الفئة المنصورة، لعلنا أيها الإخوة نكون هذه الطائفة التي رضي الله أن تحمل هذه الأمانة وأن تبلغها إلى العالمين. فلا تقصير أيها الإخوة، ولا تواني، ولا كسل، ولا فتور، بلغوا دعوة الله إلى عباد الله في كل مكان وفي كل بلد، حذروا وأنذروا وأبشروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الوهاب، والصلاة والسلام على رسول الله الذي آتاه الله جوامع الكلم وبعثه إلى جميع الأمم من عرب وعجم، وجعل رسالته رحمة للعالمين، وآتاه كتابا فصله على علم تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن هاتين الآيتين من كتاب الله عز وجل لا بد أن نجعلهما شعارا لنا ودستورا في هذه الحياة، يضيء لنا السبيل ويضيء لنا الطريق، فإن الطريق صعبة، وإن المهمة شاقة، وإن السفر بعيد، وإن الزاد قليل، وإن الراحلة قليلة، وقد ذهب إلى ربه من كنا نعول بعد الله عز وجل عليه، ذلك الذي كان جبلا شامخا وطودا عظيما يصد عنكم عادية الأعداء ويدفع بقوة علمه وغزارته عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أيها الإخوة ألا نهلك أسا وجزعا، وألا يفت في عضدنا ضعف ولا وهن، فإن الموت قضاء مقدور وأجل مكتوب لا معدى عنه ولا مهرب. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خيرا من شيخنا الذي مات، فما وهن أصحابه ولا ضعفوا ولا استكانوا ولا ناموا عما ألقي عليهم من تبعات ومسؤوليات، بل قاموا بها حق القيام وأدوها تبليغا وإنذارا ودعوة للناس جميعا وحربا وجهادا في سبيل الله عز وجل، حتى فتحوا أقطار المعمور، وحتى وصلت جيوشهم إلى حدود الصين وإلى قلب فرنسا، كل ذلك بما أودع الله في قلوبهم من إيمان وحكمة، كل ذلك بفهمهم في كتاب الله وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدت منهم القلوب الواعية الفاهمة وأكبت هذه القلوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، استطاعت أن تجد فيهما كل شفاء وكل هدى وكل قوة وكل مجد. فعلينا أيها الإخوة أن نسير كما ساروا، وأن ننهج منهجهم، وأن نقتفي آثارهم في تحكيم كتاب الله عز وجل، في كل ما تنازعنا فيه نرده إلى الله وإلى الرسول كما أمرنا الله تبارك وتعالى. ولقد قرأت هذا اليوم في إحدى الجرائد خبرا يقول إن لجنة ستجتمع في مكتب الأستاذ محمود عبد اللطيف، ولا أعرف من هذا محمود عبد اللطيف، أن لجنة من كبار رجال الدين والقانون والاقتصاد ستجتمع في مكتب الأخ محمود عبد اللطيف لتبحث في الأحكام الدينية التي تتناسب مع النظريات العلمية الحديثة، والتي لم يتكلم الفقهاء السابقون فيها، ولم يجدوا لها حكما فيما بين أيديهم من الكتب، كتب المذاهب والأئمة، وأن هذه اللجنة ستختار أيسر المذاهب سهولة في هذه الأحكام التي يحتاجها المسلمون في هذه العصور الحديثة حتى تتناسب مع حاجات العصر ومطالب العصر. وليس لي أن أعترض على تأليف هذه اللجنة، فنحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه اللجان، ولكني أعترض على المنهج أو الطريقة التي ارتبطها اللجنة لنفسها في البحث، وارتبطها لنفسها في استنباط الأحكام. إن هذه اللجنة تقول إنها سترجع إلى كتب المذاهب لتأخذ بأيسرها أحكاما مما يتلاءم وحاجات العصر ومما يتفق ومطالب العصر. ولست أدري ما معنى أيسرها، حتى ولو كان بلا دليل تأخذ من المذاهب أيسرها، حتى ولو خالف هذا الأيسر والأسهل كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس هناك شيء من حياة؟ أيجوز للجنة تجتمع من كبار رجال الدين والقانون والاقتصاد تقول إنها ستنظر في المذاهب لتأخذ بأيسرها مما يتطلبه العصر ومما نحتاج إليه من الأحكام التي تناسب حياتنا وعصرنا؟ هذا والله أمر يقضي منه العجب. لقد كان أولى بهؤلاء بدلا من أن يضلوا ويتيهوا بين أرجاء هذه الكتب وبين صفحاتها وسطورها، لقد كان أولى بهم وأجدر أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، فساجدون فيها ولا شك كل ما يحتاجون إليه من أحكام، وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. نعم، ساجدون في كتاب الله وفي سنة رسوله كل ما يتطلبه العصر، بل فيهما أوفى مما يتطلبه العصر، بل فيهما أوفى وأكمل مما ساجدونه في هذه الكتب التي سيختارون منها الأيسر والأسهل. لا أيها الإخوة، لا، بل يجب الرجوع إلى مصدر الدين إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أنكم تريدون أحكاما دينية لا أحكاما شيطانية. إن الأحكام الدينية التي تنسب إلى دين الله لا تؤخذ من هنا ولا من هناك، ولكنها تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما وراء ذلك فليس بشرع ولا دين، وإنما هو شرع الهوى، وإنما هو دين الشيطان. والعجب أن يقولوا نختار الأيسر والأسهل، العجب من هؤلاء أنهم يريدون أن يجروا دين الله جرا إلى حياتهم بدلا من أن يجروا حياتهم إلى دين الله. فهل انعكست الآية؟ بدلا من أن نقول للناس ارجعوا إلى كتاب الله وطبقوا معاملاتكم وأعمالكم وسلوككم وحياتكم، طبقوها على كتاب الله وسنة رسوله، نذهب نحن فنتكلف أحكاما لتطابق حاجات الناس ومعاملات الناس؟ لماذا نكلف أنفسنا هذا الشفر؟ لماذا؟ إما أن نستطيع أن نرجع بالناس إلى حظيرة الكتاب والسنة، وإما أن نتركهم وما يعملون مما يخالف دين الله ويخالف كتاب الله وسنة رسوله. أما أن نحاول تبرير أعمال الناس ونحاول تبرير أغلاط الناس ونحاول تبرير هذه الأخطاء التي يقع فيها الناس بتلمس أحكام لها من كتب المذاهب وكتب الأئمة، فهذا مما لا يرضى به مسلم يغار على دينه وعلى كتاب ربه. وقرأت خبرا آخر أدهى وأعجب من هذا الخبر، أن لجنة موقرة، لجنة من كبار رجال الأزهر والأوقاف والإرشاد والصحة ألفت. تعرفون لماذا ألفت أيها الإخوة؟ ألفت للنهوض بالموالد، للنهوض بالموالد. سبحانك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك على هؤلاء. تؤلف لجنة من كبار رجال الأزهر ومن كبار وزارة الأوقاف ومن عدة وزارات، لا لتقول هذه اللجنة كلمة الحق ولا لتقول هذه اللجنة إن الموالد بدعة لا أصل لها في دين الله عز وجل، ولكن لتقول إن هذه الموالد شرعة يجب أن تبقى، ودينا يجب أن يتبع، ولكن يجب النهوض بها. نعم، إنهم تواطوا وتواطوا على أن هذه الموالد يجب أن تبقى، وما جرى أحد منهم أن يقول كلمة الحق، وهي أن هذه الموالد عار في جبين الأمة وعار في جبين الإسلام وموائد للشيطان يعبث بها ويلعب بعقول بني آدم. ما جرى أحد منهم على أن يقول هذه الكلمة، ولكنهم رأوا فقط أن ينهضوا بالموالد. فما هي طريقة النهوض بالموالد؟ كل ما رأوه من وسائل النهوض بهذه الموالد أنهم سيحضرون على الموالدين ومن يذهبون إلى الموالد أن يتخذوا من المساجد دورا للأكل والشرب والنوم، ويجب عليهم أن يكونوا بعيدا عن المساجد إذا أكلوا أو شربوا أو ناموا. هذا هو كل ما رأته اللجنة الموقرة للنهوض بالموالد. وأما ما وراء ذلك فهو من أحسن الأشياء عند اللجنة ومن أطيبها. أليس هناك ذكر يقف فيه الناس حلقات يذكرون الله؟ لا، يجب أن لا نتعرض لهذه الأذكار ولا لهذه الحركات البهلوانية، يجب أن لا نتعرض لهذه الأضرحة التي يدخلها الناس والتي تتساقط على أعتابها كرامات الناس وتوحيد الله ودين الإسلام. هذه المقامات والأضرحة يجب أن تبقى مفتوحة لزائريها ولمن يلتمسون البركة فيها ولمن يلتمسون الهدى والشفاء عندها. هذه لم تتعرض لها اللجنة الموقرة، ولم تتعرض إلا لتنظيف المساجد ممن يأكلون ويشربون ويلهون. هذا هو كل ما استطاعت هذه اللجنة أن تفعله، ونحن نقول لهم بكل صراحة وبكل جرأة إن دين الله لا مجاملة فيه ولا محاباة لي ولا محاباة فيه. فإن كنتم تريدون هذه الموالد لدنياكم فأنتم أعلم بشؤون دنياكم، وأما إن كنتم تريدونها دينا يتبع، وإن كنتم تزعمون أنها من دين الله، فنحن نقول لكم إن هذه الموالد أضر على دين الله من كل فتنة، وأضر على دين الله من كل ما دخل في دين الله من بدع ومستحدثات. فإن كنتم تريدون لهذا الدين أو تريدون بهذا الدين خيرا فامنعوا هذه الموالد واستأصلوا شأفتها ولا تقطعوا الذنب وتبكوا الرأس. إن كنتم صادقين فاقطعوا الرأس والذنب جميعا ولا تبقوا لهذه البدعة أصلا ولا تبقوا لها أثرا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كسميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجمعنا على طاعتك، اللهم اجمعنا على طاعتك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم فقهنا في كتابك وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.